أو للحزب أو للجماعة أو التشفي والانتصار على الغير، فإن الأصل فيه من المنع حتى وإن كان صاحبه يمثل الحق، حتى وإن كان يمثل الحق والسنة، ما دام يقصد المخاصمة والمغالبة، يقصد استظهار الرأي والانتصار على الخصم لا لإحقاق الحق ورد الباطل، فهذا يكون في النفس منه شيء، وأحيانا قد لا يجوز لأنه استعملت فيه الوسيلة غير المشروعة، وإن كانت الغاية مشروعة، أو العكس كذلك، قد يستعمل وسيلة صحيحة لكن الغاية غير مشروعة. فالوسيلة أن يكون التزم شروط الجدال الشرعية لكن غايته ليس نصر الحق، إنما كشف الخصم والاستهتار به أو الإحراج أو نحو ذلك، هذا لا يجوز وإن كان من صاحب حق. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أنه من شروط الجدال الجائز أن يكون المجادل عالما بما يقول، عالم بالدليل، كان يجهل الدليل فلا ينبغي أن يدخل لمجرد أنه مقتنع أو مقلد، فالمقلد لا يجوز له أن يحاور، فلا بد أن يكون المحاور ملم بالمسألة في أصلها وفي دليلها وفي وجه الاستدلال، لأنه لا يمكن أن يطمئن أن هذا هو الشرع إلا بذلك، فلا يحاور. نعم كونه يقتنع برأي شيخ متبع هذا لا حرج فيه، لكن إذا دخل في الحوار والجدال فلا يجوز له أن يجادل إلا إذا فقه المسألة، عرف وجه الاستدلال والدليل ووجه الاستدلال والدلالة. ثم من شروط المجادلة أيضا المقدرة يعني العقلية والبيانية. بعض الناس عنده علم ولا يعني يفوته الدليل ولا وجه الاستدلال في مسألة ما، لكنه يعرف من نفسه أنه إذا تصدى في المجادلة للخصم قد يرتبك، تخونه العبارة، إنسان غير مبين في كلامه، في الغالب أنه يعني ذاكرته تخونه عند الحاجة للاستحضار بسرعة، فإذا كان ما وجد في نفسه الأهلية من ناحية المقدرة حتى وإن كان عالم فلا يجوز له أن يدخل في حوار مع خصم عنيد أو خصم قوي أمام الملأ، فلا بد أن يكون هناك مقدرة عند المحاور المسلم، وأن يكون عنده علم وقوة حجة وبيان لئلا يرتد الأمر إلى هزيمة إلى هزيمته، فيكون هذا خذلان للحق وأهله. ثم لا بد من العدل في القول والإنصاف في الحكم، يعني لا بد للمجادل أن يترسم في ذهنه أنه يقصد مع قصد الحق وقصد الدليل أنه أيضا يقصد العدل مع الخصم، فإذا كان مع الخصم شيء من الحجة يعترف به، إذا كان شيء معه شيء من الحق يعترف به، وليوطن نفسه أنه لو تبين له أن خصمه هو المحق أن يعلن ذلك أمام الملأ، ولا يقول والله ما أنا مستعد أنهزم أو يراوغ أو على الأقل يعني يحيد، فالحيدة تعتبر بعد عن العدل وبعد عن الإنصاف في الحكم. نعم اقرأ.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء الدنيا وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض في اليقظة، حمله جبريل عليه السلام على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
أحسنت. أيضا هذه المسألة تتعلق بأصل من أصول الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وفي نفس الليلة عرج به إلى السماء، والإسراء هو انطلاقه من البيت الحرام إلى بيت المقدس، والمعراج هو عروجه من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما بعدهما، وهذا أمر حدث فعلا وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومن خصائصه التي خصه الله بها. والإسراء ليس مجرد خبر، بل خبر تعلقت به كثير من الأحكام في العقيدة وفي الشريعة والأحكام. فالإسراء كان أيضا في الراجح يقظة، كان أكيد أنه يقظة، لكن في الراجح أنه بالروح والجسم. كونه يقظة هذا مؤكد، لكن هل كان في الروح فقط أو في الروح والجسم؟ فالراجح أنه في الروح والجسم. ولذلك الخلاف لم يقع عند السلف خلاف قوي في أن المعراج الإسراء والمعراج يقظة، إنما الخلاف في الروح والجسد فقط. وإن كان هناك ثلاثة أقوال، هناك قول يقول بأن المعراج كان بالروح، وقال بذلك كان بالروح يقظة، وهذا أمر لا يعلم حقيقته، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. وممن قال بذلك أو نسب عنه قول عائشة رضي الله عنها ومعاوية، لكنهم يقولون بأنه يقظة، هذا هو الظاهر من قولهم، لكنهم قالوا يقظة بالروح. وهناك من قال، وهو قول جمهور السلف قديما وحديثا وعليه سائر أغلب الصحابة، بل كلهم إلا النادر، وكذلك التابعين وتابعيهم سلف الأمة، جمهورهم يقولون بأن الإسراء والمعراج بالروح والجسد، وأن هذا معنى كونه معجز، ومعنى كونه تحدى الله به المشركين، وكونه أيضا صار آية من آيات الله عز وجل ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. وهناك أقوال أرادت أن تجمع بين هذه الأقوال، منهم من قال أن المعراج الإسراء والمعراج حصل أكثر من مرة، مرة بالروح والجسد، ومرة بالروح فقط، ومرة يقظة، ومرة منام إلى آخره. ومنهم من قال أن الإسراء كله منام، وهذا قول ضعيف لا يتماشى مع مقاصد الشرع في ذكر الإسراء والمعراج، لأنه لو كان مناما لكان حلم، والأحلام لا يتميز بها أحد عن أحد. لو كان منام كان حلم من الأحلام، والأحلام لا يتميز بها أحد عن أحد. فلذلك السلف شنعوا على هذا القول، وقالوا بأنه قول لا يصح اعتباره ولا يكون فيه إعجاز، وهو أيضا من الناحية العقلية والشرعية لا يستقيم. أيضا ما يتعلق بالإسراء، أن الإسراء لم يتبين وقته في أي ليلة من الليالي ولا في أي شهر على سبيل التعيين والجزم، وهذا مما يسقط دعوى المبتدع الذين يحتفلون بما يسمونه ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب، فهم مخطئون في تقدير وقت الليلة، ولو أصابوا ما جاز الاحتفال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يحتفي بهذه الليلة التي فيها الإسراء والمعراج لو تحددت. لكن لعل من حكمة الله عز وجل أنها لم تتبين متى، ولذلك فإنه لا يصح في تحديدها خبر، كما قال كثير من المحققين من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به رأى الأنبياء في بيت المقدس، ورآهم في السماء، رآهم وصلى بهم وأمهم في بيت المقدس، وثبت هذا وصح، ثم أيضا رآهم في السماء، ولا تنافي بين هذا وذلك، لأن ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل، وراجع إلى أمر الغيب، والغيب لا يعلمه الله عز وجل، لا تحده حدود الزمان والمكان التي تحد واقع البشر في الحياة الدنيا. فالأنبياء حياتهم حياة برزخية، والحياة البرزخية لا تقاس بما يقيس الحياة الدنيا التي نعيش فيها. فعلى ذلك لا يمنع، يعني لا ليس هناك ما يمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيت المقدس ورأى طائفة منهم في السماء، رأى في السماء الدنيا يحيى وإدريس آدم، وفي السماء الثانية يحيى وإدريس، ورأى في السماء الثالثة يوسف، رأى في السماء الدنيا آدم، والسماء الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، وأنه تجاوز السماوات صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى. الله أعلم بكيفية ذلك، وفرضت عليه الصلاة ورأى أمورا عجيبة من أحوال الجنة وأهلها وأحوال النار وأهلها، ورأى أمورا عجيبة من أحوال الأنبياء ومن أحوال القيامة وأحوال الدنيا وأحوال الملائكة وجبريل، رأى من آيات ربه الكبرى ما أطلعه الله عليه، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل فضله وتكريمه. وكان من أعظم ما أكرمه الله به أنه رأى ربه بقلبه، وأنه كلمه ربه بواحا كلاما يليق بجلال الله عز وجل، وهذه أعظم الفضائل التي يمكن أن ينالها بشر. نعم، اقرأ.
وعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين.
نعم، هذه كلها من أحوال الحياة البرزخية، هذا قبل قيام الساعة، قبل البعث، فأرواح الشهداء في قناديل، وأنهم أيضا في الجنة، هذا كله ورد، وكذلك أرواح المؤمنين وأنها تحت ترتفع وتفتح لها أبواب السماء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وأنها تكون تحت العرش، هذا كله ورد فيه النصوص، وكذلك أن أرواح الكفار في سجين وردت فيه النصوص. أما أن أرواح الكفار والفجار في برهوت فهذا فيما أعلم لم يرد به نص صحيح، والله أعلم. يقول حادث الإسراء، هل يعني ما هي حال الأشخاص الموجودين في فلسطين، هل رأوا الأنبياء أم لا؟ لذلك الوقت يقصد، الله أعلم. ليس في القصة ما يدل على ذلك، ولا نجزم بنفيه. يقول: ذكرت في الدروس الماضية والدرس الماضي الرقية الشرعية وبعض أحكامها، فما هو حكم من يقرأ على مجموعة من الأشخاص بمكبر الصوت بحجة الزحام؟ ما أدري، لكن لا أعرف لهذا ما يمنعه شرعا، إنما قد يكون غير لائق، لأن الصورة التي تحدث فيها الرقية بهذا الشكل صورة لا تليق بكلام الله عز وجل، ولا تليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك، وتشبه أفعال يعني المبتدعة. كون يكون هناك جمهرة من الناس يرقى عليهم بالمكبر، هذه صورة وشكل لم يكن معهود مع الناس، كانوا يحتاجونه من قبل في عهود السلف، يحتاجون، فيهم مرضى وناس يستشفون بالقرآن وهذا مشروع لهم، يبحثون عن رقية، فما كان السلف يجمعون الناس ويقرؤون عليهم قراءة واحدة. ثم أنه ارتبط بصورة الجلب المادة، ارتبط بصور يعني مستبشعة عند العقلاء، فلذلك أنا أرى أن هذا لا غير لائق، تصرف غير لائق. أما أن نقول محرم ما عندنا دليل على تحريمه ولا على عدم مشروعيته، لكنه غير لائق، ولا ينبغي للراقي أن أصلا أن يتفرغ للرقية وأن يتجمهر عنده الناس، هذه كلها أمور بعيدة عن السنة فيما أعرف، بعيدة عن السنة. صحيح أن الناس ينتفعون، لكن هذا أمر إلى أي حد يكون؟ الآن أصبحت تهيأ لهذا قاعات كبيرة واستراحات وأحواش، خرج الأمر عن سمت السنة، خرج الأمر عن السمت الشرعي، فالأمر في المسألة دي فيها نظر، هي وغيرها من الصور التي تحدث عند الرقاة حقيقة تحتاج إلى تأمل من قبل العلماء وطلاب العلم. يقول: هل إن الله عز وجل يمكن رؤيته في الدنيا عقلا لا شرعا؟ هذا كلام فلسفي، يعني بمعنى نعم العقل ما عنده دليل على أن الله لا يرى في الدنيا، لكن ورد الشرع بأنه لا يمكن رؤية الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول ممنوع عقلا وشرعا في الدنيا، لكن ما في دليل على العقل لا يملك النفي ولا الإثبات. ما أدري، هذا يتكلم عن تكهن يقول به الناس، ولا أدري أيضا عن مدى صحة الشائعة إنه هناك من أو اشتهرت في هذه الأيام في الحفر وما حولها أنه في آخر شهر رجب تحدث فيضانات ورياح شديدة وزلزال إلى آخره. هذا من تكهنات، هذه كهانة لدجل، دجل بس دجل مهذب، يعني مربوط بوقت، مربوط به. هذا كله رجم بالغيب. على حال أسئلة كثيرة هذه المرة، فأكتفي بما مر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا لهذا اليوم في شرح السنة، وقد وصلنا إلى الفقرة رقم كم؟ إلى 74. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
أحسنت. في هذه الفقرة يقرر أصل من أصول الدين القطعية، وهي ما يتعلق بالحياة البرزخية. والحياة البرزخية حياة ثابتة، وهي جزء من الآخرة، ليست من نوع الحياة الدنيا، لكنها في مرحلة بين الدنيا والآخرة، لذلك سميت الحياة البرزخية. والبرزخ هو الطريق الذي يصل بين زمنين أو بين مكانين. والحياة البرزخية فيها أمور كثيرة أيضا ثابتة، منها سؤال الميت وأنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض النصوص تسمية الملكين وأنهما منكر ونكير، لكن بعض أهل العلم لا يصحح حديث التسمية، ولذلك خلط بعض الناس من قليل العلم قليل الفقه، خلطوا بين مسألة عدم ثبوت الحديث في اسم منكر ونكير وبين مسألة الملكين. فسؤال الملكين ثابت قطعا، سؤال الملكين للميت، وكونهما أيضا ملكان كما ورد في النصوص. أما التسمية فبعض أهل العلم صحح الحديث الذي فيه اسم منكر ونكير، وبعضهم لم يصحح، فالمسألة في هذا سهلة. وكذلك من الحياة البرزخية كون الإنسان يأتيه عمله أيضا فإن كان صالحا أتاه على أحسن صورة، وإن كان غير صالح أتاه على أقبح صورة. وكون الميت أيضا إذا كان من أهل الجنة فتح له بابا إلى الجنة ورأى مقعده فيها، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وإذا كان من أهل النار نسأل الله العافية فتح له باب من النار ويرى مقعده فيها. هذه كلها متعلقة بالحياة البرزخية، وكذلك عودة الروح للإنسان في قبره على نحو الله أعلم به. الإنسان إذا دفن في قبره تأتيه روحه ويحس ويتنعم ويتألم ويشعر بمن حوله لحظة الدفن أو بعد الدفن مباشرة، ويسمع وقش نعال الذين يدفنونه إلى آخره، كما سبق في موضع سابق في الحديث عن ماذا يدرك الأموات من أحوال الأحياء أو في الكلام عن هذه المسألة. نعم.
واعلم أن بقضاء الله وقدره،
طبعا الكلمة هنا محذوفة، ما أدري أحد الأخوان اللي معنا نسخ أخرى هل هي مكملة في النسخ الأخرى؟ عندي كلمة ناقصة لكن للكتاب عدة تحقيقات، فهل الأخوة اللي معهم نسخة غير نسخة خالد بن قاسم الردادي؟ نعم كلها سواء، ما فيها كل فقرة 75 ليست فيها. على الحال يعني الأمور التي بقضاء الله وقدره كثيرة جدا، منها مثلا مما ينوه عنه أن الموت بقضاء الله وقدره، وأن يعني بعض الأحداث الجسام في أمور البشر تكون بقضاء الله وقدره، وطبعا كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن الغالب أن التنويه في مثل هذا المقام عن الأمور التي تكون بقضاء الله وقدره تكون الأمور التي ذات الشأن، فربما أراد أن يقول أن كل شيء من أفعال العباد أو كل ما يصيب العباد بقضاء الله وقدره أو أن الموت أو أن نحو ذلك من الأمور الهامة، لأن التنويع عن الأمور الهامة يندرج تحتها يعني ما دونها، التنويع عن الأمور الهامة دائما يندرج تحته ما دونه من الأمور الجزئية. المهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل ما يحدث للعباد ومنهم وعليهم مما هو في مقدورهم أو ليس في مقدورهم، كل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم.
قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
هو الشيخ هنا يرد على عدة طوائف، منهم الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن الله عز وجل هو الذي سمع كلام موسى، ولذلك حرفوا الآية فقالوا وكلم الله موسى تكليما، حرفوا الآية وتلوها على غير تلاوتها الواردة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تحريف الكلم. وبعضهم قد لا يحرف الآية لكن يتأولها بأن الكلام المقصود به أن الله عز وجل علم، فسر الكلام بالعلم، وبعضهم قصدي السمع، سماع الله عز وجل كلام الله لموسى بأن الله عز وجل علم كلام الله ولم يسمعه سماع مباشرا. وبعضهم أي وهم طائف من المعتزلة والفلاسفة والكلام قالوا أن الكلام الذي سمعه موسى إنما هو كلام خلقه الله بوسيلة أخرى، إما من كلام الشجرة التي كان عندها التكليم، أو بحروف وأصوات خلقها الله في الجو، أو بواسطة مخلوق تكلم كملك أو غيره. اختلفوا في هذا اختلافات كثيرة، لكن كلهم أولوا الكلام أو أنكروه. ومنهم من قلب كما قلت من قلب المسألة فجعل المتكلم هو موسى والسامع هو الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، وكل ذلك كل هذه التأويلات باطلة، فإن الله عز وجل كلم موسى تكليما كما ورد في الآية، والتكليم معناه الإشارة إلى أن الكلام حقيقة على ما يليق من الله عز وجل لموسى، حقيقة على ما يليق بجلال الله عز وجل من غير مماثلة، وأن جميع هذه التأويلات لا أصل لها. فكون الله عز وجل يرسل ملكا فيتكلم فلا يعني أن الله هو الذي تكلم، وكونه يخلق حروفا وأصواتا في الجو ثم يسمعها موسى أو الشجرة أو نحو ذلك أو في الشجرة أو نحو ذلك، كل هذه تأويلات لا دليل عليها، وهذا أمر غيب، والله عز وجل أكد أنه كلم موسى على ما يليق بجلاله، لذلك أعاد صيغة الكلام بقوله وكلم الله موسى تكليما، بمعنى كلاما حقيقيا يليق بالله سبحانه. ولذلك قال الشيخ وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، يقصد بذلك أن الكلام من الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، وأن موسى سمع كلام الله. والعبارات يعني الزائدة الأولى الاستغناء عنها، أما أن الله عز وجل يتكلم بصوت فهذا ثابت في نصوص أخرى، وقوله منه لا من غيره أي من الله عز وجل لا من غير الله، يقصد أنه لم يكن الصوت من الكلام من الشجرة ولا من ملك ولا من إنسان آخر ولا من مخلوق ولا من أصوات وحروف مخلوقة ولا غير ذلك، وأن من قال غير هذا فقد كفر، يعني أنه أنكر كلام الله. يقصد أن من لم يؤمن بأن الله من صفاته الكلام، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله، وأنه كلم موسى كما يليق بجلال الله عز وجل، من لم يؤمن بذلك فقد أنكر القطعي من الدين، ومن أنكر من القطعي من الدين فهو كافر. هذا على جهة العموم، يعني بمعنى أن هذا هو الأصل، لكن مسألة المعين كما تعرفون تحتاج إلى إجراء آخر. نعم.
والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
العبارات فيها شيء من الاضطراب، فقوله العقل مولود يعني أن العقل من خلق الله عز وجل وأنه فطري، وكأنه بذلك يشير إلى مذاهب الفلاسفة وغلاة المتكلمين الذين يرون أن العقل قوة قديمة بقدم، يعني قديمة بمعنى أزلية، قوة أزلية، وأنها صادرة عن الله عز وجل، أو أنها فيض عن الله، أو أنها راجعة إلى صفات الله عز وجل، أو أن العقل كائن مستقل له وجود غير وجود سائر المخلوقات، العقل المطلق وغير ذلك من المذاهب. فكان الشيخ يريد أن يقول أن العقل موهبة فطرية، هذا معنى مولود، يولد كما تولد المواهب في الإنسان، يعني ناشئ كما تنشأ الموالد في المواهب الأخرى في الإنسان. فالعقل كالذكاء وكالفطنة وكالحفظ وكالإدراك والإرادة وغير ذلك في الإنسان، فكل هذه مولودات مع الإنسان، العقل الإنسان بمواهبه بما في ذلك عقله مولود ناشئ حادث مخلوق فطري، وأن كل إنسان أعطي من العقل بقدر ما أراد الله له ذلك، فمن الناس من عقله كامل بحسب البشر، ومنهم من دون ذلك، ومنهم وسط، ومنهم من يكون عقله ضعيف كسائر القدرات والمواهب عند الإنسان، فهم يتفاوتون في العقول. أما قوله مثل الذرة في السماوات فأنا ما فهمت لها وجه. قال: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يعني الله عز وجل جعل العقل جزءا من الاستطاعة التي كلف بها البشر، فالعقل مثل سائر مواهب البشر مثل الاستطاعة والقدرة العملية والقدرة على الحركة والقدرة على التفهم والذكاء والفطنة والحفظ وغير ذلك، فهذه مواهب تقل وتضعف عند الإنسان، وكل إنسان مكلف فإنه يكلف بقدر استطاعته وبقدر ما أعطاه الله من المواهب. فالإنسان الذي أعطاه الله عقلا كاملا عليه من التكاليف ما ليس دون ذلك، والإنسان الضعيف العقل ربما يعفى من كثير من فهم أمور الشرع التي لا يفهمها أو لا يدركها عقله. إذن على قدر هذه النعمة التي يعطيها الله الإنسان يكون محاسب على ذلك، ولا يحاسب إلا ما يستطيعه مما يعقل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذر بعض البسطاء إذا لم يدركوا بعض أصول الشرع أو بعض أموره، يعذرهم لأنهم لا يستطيعون. وقد بعضهم مثلا لا يدرك بعض ما نسميه بدهيات، أحيانا قد لا يدرك يعني كثيرا من الخطاب الذي يسمعه في القرآن والسنة، لا يدركه لضعف مداركه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يطلب من كل إنسان، يعني يطلب منه شرعا من حيث المحاسبة والتكليف الشرعي من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب. يقصد بذلك أن التعقل والعقل ما يحصل بالرياضة مثلا، ولا يحصل ب يعني التعلم. نعم مدارك العقل تزداد، لكن العقل نفسه على درجة واحدة للإنسان، يعني الإنسان قد يستفيد من التجارب فينتفع منها، لكن العقل على حد واحد. فالإنسان الذي عقله ضعيف مهما تعطيه من المعلومات التي ليست في حدود عقله فهو لا يدركها. والإنسان الذكي العاقل الحصيف يدرك أشياء كثيرة بعقله، وعلى هذا فلا يستطيع إنسان يعني أو لا يستطيع الناس أن ينموا الموهبة الأساسية في العقل، لكن الإنسان تزداد مداركه بزيادة المعلومة، مثلا تزداد مداركه بالتدريب على أمور، ممكن تنمى عنده المواهب لكنها يعني لا تنمو بذاتها، لا تنمو بذاتها. فعلى هذا فإن العقل لا يمكن أن يحصل بالوسائل التي تحصل فيها المعلومات والمعارف، لكن المعلومات والمعارف تخدم العقل وتفيده وتثريه ولا تزيده. الإنسان الذي أعطاه الله حق حد من العقل لا تزيده المعلومات لكنها تثريه، وتكون تزداد عنده الوسائل والأدوات فيما يكسبه الإنسان من معارف وما يكسبه من تجارب. وهذا أمر آخر لا دخل له بقدر العقل. إذن العقل ليس باكتساب، يعني بمعنى لا يستطيع أحد أن يزيد من عقله أكثر مما وهبه الله عز وجل ولا ينقص، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. وهنا أحب أن ننبه أن التعبير عن العقل أحيانا تختلف مقاصد الناس فيه، فقد يقصد بالعقل وهذا هو الغالب في يعني النصوص وعند السلف، قد يقصد بالعقل الموهبة الذاتية عند الإنسان، يعني بمعنى الملكة عند الإنسان. فهذه لا يمكن أن يزيد الناس فيها أو ينقص. وقد يقصد بالعقل وظائف العقل من التفكر ومن التعقل ومن يعني ازدياد المعلومات، ازدياد الثقافة إلى آخره. فهذه وإن سماها الناس عقل فإنما هي من وظائف العقل ومن الوسائل الواردة إليه فهذه تزداد وتنقص بقدر ما يكسبه الإنسان، لكن العقل بحد ذاته الذي هو القدرة على التعقل، القدرة على التفكر، فإنها تقف إلى الحد الذي وهب الله الإنسان وتسقل وتهذب، لكنها لا تزاد وتنقص. نعم.
واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم، هذه قاعدة متعلقة بالقدر، وهو أن الله عز وجل فضل بين العباد في الدين بمعنى فيما يتعلق بالهداية والضلال أو السعادة والشقاوة، فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه، وأيضا جعل الهداية متفاوتة في عباده الصالحين. الهداية نفسها متفاوتة، وكذلك الله عز وجل قدر على من يشاء الضلال، والضلال أيضا متفاوت. وكما فاوت بين العباد في مسألة الهداية والإضلال ومسألة السعادة والشقاوة، كذلك فاوت بينهم في الرزق في الدنيا وفي الحظوظ، حظوظ الدنيا، حظوظ الدنيا من الأعمار والصحة والمال والجاه وغير ذلك من مكاسب الدنيا، فإن الله عز وجل فاوت بين العباد لحكمة يعلمها سبحانه، ولا يسأل الله عز وجل لا يسأل عن ذلك، والعباد عباد يفعل فيهم ما يشاء. لكن ينبغي أن نعود في هذه المسألة، مسألة الإضلال والهداية أو مسألة الشقاء والسعادة، يجب أن نرجع إلى القاعدة الأخرى نربطها بهذه القاعدة ليصحو الاعتقاد ويصحو التصور، وهو أن الله عز وجل حينما قدر على بعض العباد الهداية فذلك قدر لهم الهداية فذلك لسابق علمه أنهم سيعملون بعمل أهل الهداية، وحينما قدر على آخرين الضلال والشقاوة فذلك لسابق علمه سبحانه بأنهم سيعملون ويختارون طريق الضلال وطريق السعادة الشقاوة. وكذلك قوله إن الله فضل إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يعني بمعنى أن الله عز وجل حينما تفضل على المؤمنين لا يعني أن فضله أو أن نعمته على الكفار غير موجودة، فإن لله نعم على جميع العباد. الله عز وجل أنعم على الكفار بخلقهم كما أنعم على المؤمنين، وأنعم على الكفار بأن مكنهم في هذه الدنيا وعاشوا وأعطاهم عقولا، وأنعم عليهم بأن أرسل إليهم رسل لكنهم تنكبوا طريق الرسل، وأنعم الله عليهم بأن بين لهم طريق الخير وأرشدهم إليه وأمرهم به ووعدهم عليه، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه وتوعدهم عليه. الله عز وجل فضله على العباد جميعا، لكن هناك من الفضل ما يخص الله به بعض العباد لعلمه سبحانه أنهم يستحقون هذا الفضل، وحجب هذا الفضل، فضل الهداية، عن آخرين لعلمه سبحانه أنهم لا يستحقون ذلك. فلذلك قال إن فضل الله على من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يعني في مسألة الهداية ومسألة التوفيق، فلا شك أن ليس فضل الله على هؤلاء سواء. لكن من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر في إسداء النعم، في توحيد الربوبية، في الرعاية والحفظ وإقامة الحجة، فلا شك أن فضل الله على العباد من هذا الوجه سواء. لكن من حيث الهداية والتوفيق فليس الفضل سواء، فإن الله عز وجل خص برحمته من قدر لهم ذلك من عباده. ويقصد بقوله إن من قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، يقصد بذلك الذين لا يفرقون بين الحق والباطل، لا يفرقون بين المسلم والكافر، ولا يفرقون بين الهدى والضلال. هؤلاء هم فلاسفة وغلاة الجهمية وكذلك الباطنية وكثير من المتصوف، غلاة المتصوفة، وأغلب الزنادقة في جميع الأمم، وكذلك الأمم الدهرية والأمم المشركة، كثير منهم يعتقدون أن فضل الله على هؤلاء سواء، ولذلك لا يفرقون بين المؤمن والكافر، بل يعتقد كثير منهم أن مصير هؤلاء سواء حتى في الآخرة. ويمثل هذا الاتجاه بشكل واضح ابن عربي، فإنه يرى لا يرى لمؤمن على كافر فضل، ولا يرى أن هناك تمييز بين المسلم والمجرم. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكنه يرى أنه لا فرق، وأن الفرق شكلي، يعني بمعنى كأنه يرى أن هذا الفرق في الدنيا والآخرة تمثيل. ولذلك لما حكى أي ابن عربي قصص الأنبياء مع خصومهم، صور الأنبياء على أنهم أناس غشم عندهم شيء من السذاجة والسطحية، وأن خصوم الأنبياء من المشركين هم أهل الحق والحقيقة، وأنهم هم الأذكياء الذين عرفوا حقيقة التوحيد. زعم هذا في جميع حكايته لقصص الأنبياء، فيصور الأنبياء بأنهم يعني خالفوا أو أنهم أخطأوا الطريق، وأن خصوم الأنبياء هم الذين على التوحيد على الحقيقة. ولذلك كتب كتابه إمام فرعون، وصور موسى وهارون على أنهم يعني ليسوا أصحاب حق، وأن الذين كذبوا موسى هم أصحاب الحقيقة إلى آخره. ثم في الآخرة أيضا يزعم أصحاب هذا الاتجاه أن مصير البشر في الآخرة سواء، وأن فضل الله على الجميع سواء. ولذلك فسر ابن عربي نفسه، وقلت لأنه يمثل هذا الاتجاه أوضح تمثيل، فسر عذاب النار بأنه عذاب شكلي، وأن الكافرين يتلذذون به العذاب. وله في هذا نثر وشعر، فيزعم أن يعني وجود النار وعذابها مجرد تمثيل ظاهري، وإلا فالناس سواء في إدراكهم يعني للنعيم. أهل الجنة يزعم أن أهل النار يزعم أنهم يتلذذون بالنار كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة. فالشيخ كأنه يريد الرد على أصحاب هذه المقولة. قال بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، يعني فضل الله بأن جعلهم خيار، وأن جعلهم هداة، وأن جعلهم مهتدين، وأن جعلهم صالحين، وأن جعلهم مسلمين، وخلافهم أو المخالفون لهم على عكس ذلك، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، كل ذلك عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذا أيضا يرجع إلى قاعدة قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فإن الله فرق بين المسلمين والمجرمين من كل وجه. وهذا يؤكد ضرورة التنبيه في هذا العصر تنبيه المسلمين على ضرورة تميز المسلم وتمييز المسلم، أن يتميز المسلم عن الكافر، وأن يتميز الصالح عن الفاجر، وأن يميز أيضا المسلم، يجب أن يميز المسلم عن الكافر، وأن يميز الصالح عن الفاجر، مما يؤكد ضرورة الولاء والبراء، ضرورة إعلان الولاء والبراء وتطبيق ذلك في سلوك الناس ومعاملاتهم، بأن هذا هو مقتضى كون الله عز وجل فضل المؤمنين على الكافرين، وفضل الطائعين على العاصي، والمعصومين على المخذولين. لا بد من إظهار هذا التفضيل في سلوك، لا بد من إظهار هذا التفضيل في الأحوال القلبية وأحوال التعامل، لا بد من إظهار هذا في يعني حياة الناس جملة وتفصيلة على نحو معتدل يستقيم مقواعد الشرع وأصوله، لا شر بلا غلو ولا تفريط. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم، ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم.
هنا هنا يا أبو عمر، إن المقطع التالي مقطع له موضوع جديد، نقف على 79.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح السنة للبربهاري، وقد وصلنا إلى الفقرة رقم كم؟
8.
نعم، اقرأ أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
نعم، في هذه الفقرة أشار الشيخ إلى شيء من قاعدة أو من قواعد الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل، وذكر أنموذجا من صفاته وهو السمع والبصر والعلم واليدين، وهذه الصفات منها ما هو خبري ومنها ما هو معلوم بالعقل والخبر. فالعلم معلوم بالعقل بالضرورة لله عز وجل، وكذلك جاء به الخبر. السمع والبصر كذلك مما تقر به العقول، وقد جاء به السمع، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن السمع والبصر موقوفان على الوحي، أي أنهما سمعيان فقط، لكن الصحيح أن العقول السليمة تقتضي إثبات السمع والبصر لله عز وجل كإثبات العلم. أما اليد واليدان فإنما تثبت بالخبر فقط، فهي سمعية، لأنه لا 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 تدخل، لأنها لا تدخل في مدارك العقل ولا يد العقل في إثباتها قبل أن تثبت، أو في السمع قبل أن ترد بالخبر الصحيح. فلما وردت بالخبر الصحيح فلا بد أن يقر بها العقل، لأن العقل في إدراكه أو إدراك العقل على نوعين. النوع الأول ما يدركه العقل في البداية ابتداء، وهذا يشمل جميع صفات الكمال لله عز وجل، على جهة الإجمال، وكثير من صفات الكمال على جهة الإفراد، يدركها العقل ابتداء. والإدراك النوع الثاني ما لا ينفيه العقل، ما لا يستطيع أن ينفيه، وإذا ثبت فإن العقل يؤيده، بما في ذلك الصفات الخبرية مثل الاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب واليد، فهذه الصفات خبرية العقل لا ينفيها. نعم، ولا يستطيع أن يثبتها استقلالا حينما لم ترد بالكتاب والسنة، لا يستطيع أن يثبتها استقلالا لأنها خبرية بحتة تتعلق بالأفعال التي لا يمكن أن تستنبط بالعقول ابتداء، أو تتعلق بالصفات الذاتية التي لا يمكن استنباطها بالعقول ابتداء، لكن إذا ثبتت فإن العقل يؤيدها ولا ينفيها. ولذلك لما لم يعني يهدى أو يوفق أهل الأهواء من المتكلمين المعتزلة والجهمية ومتكلمة الأشاعرة إلى هذا التصور، وقعوا في الخلط، فإنهم ظنوا أن لا يثبت الله عز وجل إلا ما أثبته العقل استقلالا، وأن ما لم يثبته العقل استقلالا ابتداء فإنه لا بد من تأويل، وهذا غلط. فإننا نقول العقل يعني ما يدخل في مدارك العقل على نوعين: نوع يثبت ابتداء كالعلم والحكمة والإرادة لله عز وجل، ونوع لا يثبت ابتداء لكنه إذا ورد لا يملك العقل أن ينفيه، ليس في إثباته ما يناقض العقل. وهذا بقية الصفات الخبرية الأخرى. ثم ذكر مسألة سبق العلم لله عز وجل، وأن الله علم أن أهل المعاصي يعصونه قبل أن يخلقهم، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فإن القدرية الأولى تنفي حتى العلم السابق لله عز وجل فيما يتعلق بأفعال الشر للعباد. القدرية الأولى تنفي أن يكون الله عز وجل علم أفعال الشر التي يفعلها العباد، وأنهم استأنفوها عملوها دون أن يقدرها الله عز وجل ودون أن يعلمها. ثم بعد ذلك أثبتوا العلم ونفوا التقدير في مراحل تالية من مراحل تطور القدرية، فهو بهذا يرد على القدرية الأولى. ثم قال: علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن أهداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فلله الحمد. يشير بهذا إلى أن الله عز وجل حينما قدر الهداية للمهتدين فبذلك بسابق علمه بأنهم سيسلكون طريق المهتدين، ولأنه تفضل عليهم بذلك. وكذلك العكس، فإن الله عز وجل حينما قدر الشقاوة على أهل الشقاوة فإن ذلك راجع إلى علمه عز وجل السابق فيما هم فاعلون، فقدر مصائرهم بنتائج أعمالهم التي يعلم أنهم سيعملونها. نعم.
واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
يظهر لي والله أعلم أنه يقصد انقسام الناس في مصائرهم يوم القيامة على أنها على ثلاثة أقسام. الأول واضح: أهل الجنة الذين يدخلون الجنة ابتداء برحمة الله وفضله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. والنوع الثاني كذلك واضح: الذين يهلكون فيدخلون النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. والنوع الثالث هم أهل الكبائر الذين يستحقون العذاب بأعمالهم، ثم يطهرهم الله عز وجل في النار ويخرجون بشفاعات الشافعين التي يأذن الله بها وبرحمته عز وجل. فالعبارة فيها نوع من اللبس في الصنف الثالث أو البشارة الثالثة. قال: ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، يعني العبارة فيها اضطراب وركاكة. ولذلك والله أعلم لا يستبعد ما ذكره المحقق في رقم 7 الفقرة الأخيرة في كلمة الإسلام، قال: وبدل كلمة الإسلام كلمة الانتقام، وإن كانت الانتقام غير لائقة لكنها واردة في الشرع. فيقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد يعني التطهير في النار، فهي تناسب الانتقام. فإذا كانت كلمة الانتقام لها أصل في المخطوطات فربما تكون هي الأصح، والله أعلم. نعم.
واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
على أي حال، مسألة الرؤية من أصول الدين الكبرى، لكن هذا التفصيل لم يرد به نصوص صحيح. كونها أول من ينظر إلى الله عز وجل هم الأضراء أي المكفوفين المؤمنين الذين كانوا مكفوفين في الدنيا، ثم الرجال ثم النساء، هذا ليس عليه دليل، دليل يصح، وما ورد فيه أثار ضعيفة أو موضوعة. أما أصل الرؤية فلا شك أنه من قواطع الدين ومما تواترت به النصوص، وصار من الأصول الكبرى والفوارق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع. ولا شك أن الإيمان بهذا واجب، وإنكاره أي إنكار الرؤية كفر، لا إنكار كل ما سبق، إنكار الرؤية لا شك أنه كفر. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم، التسليم والكف والسكوت هو الأصل، والمراء محرم، لكن بين الأمرين ما يباح عند الحاجة وما يلزم عند الضرورة، وهو الجدال بالتي هي أحسن وبشروط الجدال التي سبق الإشارة إليها في درس ماضي، فإن هذا يجب عندما يحتاج يعني الدين إلى دفاع، ويحتاج الحق إلى نصر، ويحتاج الباطل إلى رد. هذا يجب عند لزومه إذا ظهرت البدعة واستشرى أمرها وأعلنت، وإذا استفحلت شعارات أهل الأهواء والبدع فلا بد من المجادلة بإقامة الحج عليهم. وكذلك الجدال في الاجتهاديات يجوز ما لم يصل إلى المراء، وذلك للوصول إلى الحق وإلى الدليل أو إلى ما يقتضيه الدليل. والشيخ الآن في إشارته القوية إلى تحريم المراء والخصوم والجدل يقصد في ذلك المراء الذي يصل أو الخصومة التي تصل إلى المراء والجدال الذي يصل إلى المراء. وقوله اعلم واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر إلى آخره إلا بالكلام والجدال والمراء والخصومة، فهذا في الجملة صحيح، هذا هو الأصل، لكن لا يدل أو ليس هناك دليل على حصر وجود هذه الضلالات بهذا السبب أو على هذا السبب، فإن أسباب وجود الزندقة والكفر والشك والشك والبدعة والضلالة والحيرة في الدين كثيرة، إنما من أعظمها وأشدها وأنكاها وأبقاها إلى يومنا هذا هو الكلام، الجدل والمراء والخصومات في الدين، وقد يكون بعضها أشد أقرب إلى الجدل من بعض. فالزندقة لا شك أنها ما دخلت على المسلمين إلا بعد انتشار الجدل، وكذلك الكفر. أما البدعة فقد بدأت قبل وجود الجدال، وقد بدأت هادئة اندست بين المسلمين بسبب الجهل وبسبب تقليد الأمم الأخرى وبسبب الأهواء. فبدع الخوارج الأولى بدأت شرارتها صامتة همسا، لم يكن فيها جدال ظاهر، ثم توسعت بالجدال وتعمقت وتجارت بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه بسبب الجدال، لكن شرارتها الأولى كانت شبهات يقذفها الشيطان، يقذفها شياطين الإنس والجن في آذان ضعاف الدين وضعاف العقول، وكذلك شبه وبدع الشيعة الأولى ما ظهرت أول ما ظهرت بالجدال، إنما بدأت همس بهمسات من شياطين الجن والإنس في قلوب العجم وفي أذان العجم، ثم بعد ذلك لما ظهرت استفحلت وانتشرت وعمت بها البلوى بالجدال. فالجدال مرحلة تالية من بداية الأهواء، وبعض الأهواء فعلا نشأت بسبب الجدال استقلالا. فيظهر والله أعلم أنه فيما بعد مذهب القدرية سببه الجدل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سببا طريفا يؤيد هذا القول، وهو أن الجدل سبب لظهور بعض البدع والفرق. هذا ما ذكره شيخ الإسلام هو أنه جعل أكبر سبب لظهور القدرية هو احتراق الكعبة، جدال الناس في احتراق الكعبة. الكعبة احترقت أظن في عهد ابن الزبير أو قبله أو بعده، تقريبا ما بين سنة 60 إلى 64 تقريبا، في هذه الفترة هجرية احترقت الكعبة. فلما احترقت بدأ الناس يتكلمون بعلم وبغير علم كيف تحترق الكعبة، وإذا كانت احترقت هل احترقت بتقدير من الله أو بغير تقدير من الله. دخل الناس والعوام بهذه الأمور، فأدخلت النصارى واليهود ومرضى القلوب أدخلوا شبهاتهم من خلال هذه القصة على الناس، قصة احتراق الكعبة. فهذا يدل على أن فعلا من الفرق ما كان سبب ظهوره الجدال والخصومات والمراء في الدين. ومن ذلك أيضا المشبهة لا شك أنها ما ظهرت والمجسمة إلا ردود فعل من المراء والجدال الذي حصل مع الجهمية، لكن ومع ذلك ليس كل الفرق والضلالات والزندقة والكفر والشك ظهر بسبب المراء، إنما المراء هو الذي يظهرها ويؤصلها وتنتشر به وتعم بها البلوى بسبب المراء والجدال. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله.
نعم، هذه من جرأة أهل الأهواء على الكلام في الأمور الغيبية بغير علم وبغير برهان، والجرأة على القول على الله بغير علم فالأصل في الأمور الغيبية كلها أن نقف على ما ورد به النص ولا نزيد ولا ننقص. فكون الله عز فكونه ثبت بأن الله عز وجل يعذب من شاء في النار هذا ثابت، وأن النار فيها أغلال وأنكال وسلاسل، وأنها أيضا تمس أجوافهم، وأنها من فوقهم ومن تحتهم، هذا كله ثبتت به النصوص في القرآن والسنة. أما فلسفة الجهمية أو بعض الجهمية من قوله من الله يعذب عند النار لا منها، فهذه فلسفة جرت إليها العقليات والفلسفات والتلقي عن غير الكتاب والسنة والإمعان في تحكيم العقول بما لا تدرك والتمادي مع الأوهام والخيالات والوساوس، ثم أن هذا راجع إلى أصول فلسفية موجودة عند الفلاسفة القدامى الذين هم خصوم الأنبياء، وكل الفلاسفة الإلهيين القدامى كلهم خصوم للأنبياء، فعندهم يعني مواقف تجاه الأمور الغيبية، بما في ذلك اعتقادهم اعتقاداتهم عن النار وعن الجنة أنها مجرد يعني أمور تمس الأرواح وليس الأجسام، وأن يعني ما لا يدركه أو ما لا يقر به العقل في الدنيا فلا يجوز إقراره ولو حتى عن الآخرة. فهم يقولون النار التي وصفت لا يمكن يتحملها جسم الإنسان، قاسوا على جسم الإنسان في الدنيا، فإذا يكون العذاب عند النار لا فيها، وغير ذلك من الشبهات. فلا شك أن هذا رد للحق ورد كما قال الشيخ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قول على الله بغير علم، وإلا أنه حيدة عن الحق البين في أن الله يعذب أهل النار نسأل الله العافية في النار فيها، فهم أهلها خلقت من أجلهم وتمتلئ بهم نسأل الله العافية. فالقول بأن الله يعذب الناس أو أهل النار عند النار فيه عدول واضح عن الحق، وفيه تحكيم لأوهام العقول، وليس كل العقول، العقول مريضة، ولا في العقول السليمة تنافي ذلك. أن يقال ما فائدة أن يقال العذاب عند النار وليس فيها؟ نعم.
واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
نعم.
والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز.
في هذا المقطع عندك 86 أبو عمر الأخيرة؟
نعم.
ظننت أنها ما فصلت، لأن بعض النسخ ظننت تختلف عن بعض تقسيم. في هاتين الفقرتين ذكر الشيخ شيء من فرائض الدين وأحكام الإسلام، وأدخلها في العقيدة لأنها داخلة أو لأنها في من أركان الإسلام، وأركان الإسلام من العقيدة. لكن ما يفهم كثير من الناس، بعض الناس يحصر العقيدة في أركان الإيمان، وهذا خطأ، فإن أركان الإسلام داخلة في العقيدة دخولا أوليا. فأركان الدين الاعتقادية العلمية هي أركان الإيمان، وأركان الدين العملية هي أركان الإسلام، وكلها تمثل أصول الدين، تمثل الاعتقاد. فكما نعتقد في أركان الإيمان الستة أنها عقيدة، كذلك أركان الإسلام عقيدة، ولا يمكن العمل بها إلا باعتقاد. وإشارته إلى أن الصلاة خمس لا تزيد ولا تنقص يقصد بذلك الرد على كثير من الدجالين المتنبئين الكذابين الذين ظهروا على مدار التاريخ، فإن أكثرهم خاصة من العجم يميلون إلى التخفيف على الناس أو الزيادة، وأغلبهم يميل إلى التخفيف، يخفف الصلاة يجعلها ثلاث. فأغلب المتنبئين الذين ظهروا من الباطنية والرافضة يميلون إلى تخفيف الصلاة، وبعضهم قد يزيد فيها، ولا يزال كثير ممن يصابون بهذه اللوثة يحدث عندهم شيء من ذلك، كما حدث محمود طه في السودان قبل سنين ليست بالبعيدة، فإنه ألغى الصلاة وقصرها على أوقات معينة، واعتبر الصلاة أعمال لا تليق بهذا العصر، إنما تكفي الصلاة القلبية، وقال إن الصلاة بشكلها الظاهر وأركان الإسلام بشكلها الظاهر إنما فرضت لأناس بسطاء بادية سدج يحتاجون إلى التروض بالأعمال بالأمور العملية ظاهرة، لكن الناس في هذا العصر عصر المدنية يكفي أن نصفي قلوبهم، لأن أعمالهم يعني منسجمة مع المعيشة ومع واقع الحياة، فلا نحتاج إلى أن نروضهم على الأمور العملية. فخفف الصلاة واختصرها وألغى الصلوات الخمس وجعلها مقصورة على أوقات محددة، نسيتها الآن، وجعلها مقصورة على الدعاء والعمل القلبي. هذا كله يعني مما يحدث على مدار الزمان من المتنبئين الكذابين ومن غيرهم من أصحاب الدعاوى الباطلة. فلا يظن أن الشيخ يعني قال غريبا، لأنه مثل هذا بحمد الله ليس بمعروف عندنا ولم نسمع به في بيئاتنا القريبة، وهذا من نعمة الله علينا، لكنه يوجد ما بين وقت وآخر على مدار التاريخ. وأظن في وقت الشيخ البربهاري وجدت بعض الظواهر، ظواهر المتنبئين الكذابين من الباطنية التي تدعو إلى مثل هذه الأشياء. وكذلك ما يتعلق بالزكاة هي الركن الثاني من أركان الثالث من أركان الإسلام، وهي في الأمور الأصناف المذكورة وفيما يقاس عليها عند بعض أهل العلم. وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن الزكاة تكون في الشعير والبر والزبيب والإبل والغنم والبقر والذهب والفضة والتمر، يعني ذكرها تسعة أمور، لكن قد تظهر أصناف لم تكن تعرف في ذلك الزمان وتلحق بأجناسها، مثل الأرز، الرز الآن الله أعلم أنه يلحق بالبر. والزكاة يجوز صرفها من قبل الشخص نفسه وصرفها من قبل ولي الأمر، وكل ذلك جائز، لا ينبغي المسلم أن يتحرج إذا صرفت الزكاة من قبل يعني أهل الحسبة الذين يعينهم والي الأمر، أو من قبل الجهات المعنية التي تتولى هذا الأمر، ليس في ذلك حرج. فإذا المسلم أدى زكاته من خلال الجهات المعنية فقد برئت ذمته، ولا يسأل عما يكون بعد ذلك. ومن أداها أيضا بنفسه استقلالا إن شاء الله برئت ذمته، ومن أدى بعضها على هذا الوجه وبعضها على هذا الوجه فكل ذلك جائز، وهو من المناهج التي تميز أهل السنة عن غيرهم. كثير من أهل الأهواء والبدع لا يستجيزون صرف الزكاة من خلال ولاة الأمر أو من خلال السلطان، وهذا راجع إلى أنهم غالبا لا يعتقدون للسلطان بيعه ولا يعتقدون له ولاية، كالرافضة وكثير من الخوارج وفرق بعض فرق المعتزلة والجهمية وسائر الفرق إلا القليل، يعني ما عدا المرجئة فيما يظهر لي، فإن أكثر الفرق لا تعتقد ولاية للسلطان ما دام من أهل السنة والجماعة، ولذلك قد لا تؤدي الزكاة إلا من باب المجاملة لا تدينا، وربما بعضهم يؤدي الزكاة للإمام ويصرفها احتياطا كما تفعل الرافضة من باب التقية، والله أعلم. يقول أن من أنكر الرؤية فهو كافر، فهل يدخل في ذلك المؤول الذين قصدوا من ذلك تنزيه الرب تعالى مثل بعض الأشاعرة؟
الأشاعرة ما أنكروا الرؤية، ما أنكروا الرؤية، ما أعرف من الأشاعرة من أنكر الرؤية أبدا، لكنهم أثبتوها إثباتا يختلف فيه نوع بدعة، قالوا يرى إلى غير جهة، فهم يعتقدون الرؤية. فلا أعرف في الرؤية مؤول، الرؤية ما فيها إلا مثبتة ونافية، لكن بعض المثبتة عندهم نوع من يعني الابتداع في إثبات الرؤية، وهو إثبات الرؤية بلا جهة هروبا من إثبات العلو الذاتي والاستواء والفوقية، وهروبا من إثبات الصفات الفعلية والذاتية فقط، وإلا فهم يثبتون الرؤية إن شاء
الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا وقد وصلنا في كتاب شرح السنة إلى الفقرة رقم 87. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال.
طبعا هنا في الفقرة 87 يشير إلى الأصل عند السلف وإلى تخطئة المخالفين، لأن قولها أول الإسلام فيها إشارة واضحة إلى الرد على الذين قالوا بأن أول واجب على العبد وأن مفتاح الدخول إلى الإسلام هو النظر، أي في الله عز وجل، في وجوده ووحدانيته وأسمائه وصفاته كما يقول المتكلمون ومن سلك سبيله. فهو يقرر الحق الذي ورد في الكتاب والسنة والذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو أن أول الإسلام هو الدخول في التسليم لله عز وجل، تسليم القلب واللسان والجوارح المتمثل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا هو مفتاح الإسلام، وهو باب الدخول في الإسلام، وهو أول واجب على العبد، وهو مقتضى اعتبار العبد مسلم. أما من زعم غير ذلك فقد أخطأ، لأن المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب على المكلف أو أن أول الإسلام هو النظر، هؤلاء ألجأ الناس إلى ما لا يطيقون، لأن المقصود بالنظر هو استقلال العقل بمعرفة ما يرضي الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه ليس المقصود في قول أهل السنة، قول السلف أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس المقصود بذلك النظر في وجود الله وحدانيته وأسمائه وصفاته على سبيل العموم بمقتضات العقل، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا أمر فطري. إنما المقصود والمطلوب من العباد هو التسليم لله عز وجل والإذعان له، ثم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطاع فيما جاء به عن الله، ثم ما بعد ذلك يعتبر متضمن تضمنته الشهادة وأيضا استلزمته. وما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فلا شك أنه مطلوب من العباد، وهو أول أركان الإيمان، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله أيضا، لكن ذلك على جهة التفصيل لا يمكن للعبد أن يصل إليه بالنظر اللي هو التفكير أو بالقصد إلى النظر، لا يمكن أن يصل إلى ذلك تفصيلا، فإن الله عز وجل قد كفانا ذلك، فقد ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على جهة التفصيل، مما جعلنا لا نحتاج إلى أن نلجئ عقولنا للخوض فيما لا تدرك وما لا تطيق وما لا تستطيع، ولأن هذه الأمور متعلقة بأمور الغيب والعقل لا يدرك إلا الإجماليات التي لا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا تتحقق بها عبادته، لأن الإدراك الإجمالي موجود عند المشركين كما هو موجود عند المسلمين، الإدراك الإجمالي لوجود الله وحدانيته وتفرده بالخلق والرزق. الله عز وجل ذكر لنا أن المشركين ليس عندهم في ذلك مشكلة، إذن فلا يصح ما يقولها الأهواء من أن أول واجب على العبد النظر، أو أن أول الإسلام هو التفكير في وجود الله ووحدانيته إلى آخره، فإن هذه الأمور إنما هي أمور كفينا إياها، فلم يبق علينا إلا العمل وتحقيق الألوهية لله سبحانه. ولا شك أن ذلك يستلزم بالضرورة الإقرار بالربوبية، بل يتضمن الإقرار بالربوبية ويتضمن الإقرار بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، والتسليم بذلك بلا نقاش ولا دخول فيما لا تدركه العقول. وقولها وأنما قال الله 88 وأنما قال الله كما قال، قصده أن ما قال الله عز وجل في أمور الدين وبخاصة ما يتعلق بأمور الاعتقاد في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر أصول العقيدة، أن ما قال الله من ذلك وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم على كما قال، يعني أنه حق على حقيقته، وأنه ليس مجرد تخيلات أو أمثلة، ولا كما يقول المتكلمون أيضا أنه أمور عنى الله بها غير ما جاءت ألفاظ الشرع به، فهذا كله لا يرد، إنما كما قال يعني على حقيقة ما قال، ولا خلف لما قال، خاصة فيما يتعلق بالخبر والوعد. فالخبر والوعد لا شك أنه لا خلف فيه عن الله عز وجل، لأن الله لا يقول الحق وقوله الحق وقوله الصدق. وهو عندما قال يعني تفسير لما سبق، يعني كل ما ورد عن الله عز وجل حق كما قال وعندما قال. نعم.
والإيمان بالشرائع كلها.
الشرائع تتضمن عدة معاني. المعنى الأول الشرائع بمعناها العام، وهي شرائع الأنبياء بما فيها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مكلفون بأن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، وأن هذه الكتب تضمنت الشرائع التي جعلها الله هدى للبشر، وتضمنت البشارة والنذارة، وتضمنت الأحكام. وكذلك يدخل في هذا من باب أولى الإيمان بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. هذا المعنى الأول للشرائع، الشرائع العامة التي جاء بها الأنبياء فلا بد أن نؤمن بها، لكن لسنا ملزمين بأن نبحث عما قاله الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نسخ ودخله التحريف، لكننا نجزم بأنهم أي الرسل بلغوا شرائع الله، وأن البشر وأن الأمم مكلفة بأن تعمل بها في وقتها قبل أن تنسخ. فهذا يدخل في الإيمان بالكتب، داخل في ركن الإيمان بالكتب. والمعنى الثاني للشرائع هو شرائع الإسلام، شرائع الإسلام التي هي أحكام الدين، أحكام الحلال والحرام، وإحنا أحكام الخلاق الأخلاق والتعامل بين الناس، هذه أيضا من الشرائع التي يجب الأخذ بها بما صح منها عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع لا بد من الأخذ به، سواء كان قول أو فعل أو تقرير. نعم.
واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
نعم، هذه القاعدة يعني الشيخ يبدو لي أنه سار على ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، من أن السلف أحيانا ينوهون عن قضية تتعلق بالأحكام لكن يكون سبب التنويه عنها خلل وجد في وقتهم من بعض الفرق أو بعض أهل الزيغ أو بعض أهل البدع والأهواء. فيبدو لي أن الشيخ هنا يشير إلى مذاهب بعض العباد والنساك والصوفية الذين تعبدوا بترك البيع والشراء وهجر الأسواق، يعني هجر الصفق للأسواق اللي ما اللي هو البيع والشراء على ما أحله الله عز وجل. هناك طوائف منها فرق ومنها أفراد زعمت أن 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 ترك الدنيا وترك الكسب هو الأصل، وأن الكسب كله مضيعة للوقت وفساد للدين والعقيدة. بعضهم يتعبد بذلك كما فعل العباد الأوائل الذين هم صاروا بذور الصوفية خاصة في القرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق. كثير من العباد نزعوا إلى نزعة ما يشبه تحليل البيع والشراء أو التعبد بترك هذه الأمور والنهي عنها، فهذا لا يجوز، لأن البيع والشراء مما أباحه الله عز وجل، ولا تستقيم حياة المسلمين خاصة عموما وخصوصا إلا بذلك. ونجد أفاضل الأمة أئمة الهدى الكبار لم يتورعوا عن البيع والشراء، وإن كان بعضهم قد يكون تفرغ بالعلم والدعوة عن البيع والشراء لأنه كفي، لكن أيضا آخرون من الكمل القدوات كانوا يبيعون ويشترون في الأسواق وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يبيعون ويشترون ويذهبون للأسواق ويتكسبون بأيديهم، ولم يكن ذلك نقص في دينهم ولا في كونهم قدوة، بل عدوا هم أفضل الأمة كما قلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ يشير فيما يبدو لي، وإن كان هذا أمر بدهي، لكنه يشير إلى مذاهب ظهرت في وقته من بعض غلاة الصوفية والمتفلسفة والعباد والنساك الذين تجرأوا على التعبد بترك هذه الأمور الحلال. نعم نعم.
وعلم رحمة
نعم
الله
نعم. لحظة
أنه
لحظة أبو عمر، أي قوله على ما حلال على ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، ما أدري لماذا الترتيب، ما أعرف له سبب. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب.
الأصل في الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة أن المسلم في أحواله القلبية في أعماله القلبية يجب أن تقوم عبادته وتعبده لله عز وجل على الأركان الثلاثة، أركان العبادة الثلاثة وما يتفرع عنها، على الحب أي حب الله عز وجل، حب التعظيم والتقديس، حب الحب الكامل الذي لا يليق إلا بالله سبحانه، ثم الرجاء وهو قبل الخوف بمقتضى عموم النصوص، لكن لا يعني أنه يغلب الرجاء، لكنه مقدم قبله لأن الرجاء هو الأصل، ثم الخوف. هذه الأركان لا بد أن تستوي عند المسلم في العبادة وأن تكون كلها موجودة، لكن أحيانا تقتضي الحال أن يغلب شيئا على شيء، خاصة فيما يتعلق أما الحب فينبغي أن يكون على ميزان واحد، بمعنى أن يحب الله عز وجل الحب الكامل، لكن الرجاء والخوف أحيانا تقتضي الحال تغليب أحدهما على الآخر في بعض الظروف. فمثلا الإنسان المسرف على نفسه ينبغي أن نغلب عليه جانب، قصدي الإنسان المنهمك في المعاصي الغافل عن ذكر الله، المسيء ينبغي أن نغلب عليه في الوعظ جانب الخوف، لأن هذا يردعه ويرده، جانب الخوف، يعني في وعظنا له، في توجيهنا له نغلب عليه جانب الخوف. وإذا كان عكس ذلك يعني فينبغي أن يعني يغلب جانب الرجاء، خاصة إذا كان الإنسان في حال المرض الشديد أو عند الموت. عند الموت ينبغي أن نستبعد في تذكير الإنسان، تذكير المسلم ووعظه، نستبعد جانب الخوف، لأن ربما يؤدي به الأمر إلى اليأس في لحظات النازع، وهذا خطير على المسلم. فهو في هذه اللحظة بحاجة أن يعني يبشر بوعد الله عز وجل، وأن يغلب عنده جانب الرجاء، يغلب عنده جانب الرجاء، لأنه في حال لا يمكن فيها عمل. وما عدا ذلك في الأحوال العادية ينبغي أن نوازن بين الخوف والرجاء بدون أن يكون هناك يعني تمييز. في مسألة يعني الإنسان أيضا المشرف على نفسه، يعني يجوز أحيانا أن نغلب عنده جانب الرجاء إذا وجدنا في قلبه رقة، أما إذا كان عنده قسوة فينبغي أن يغلب جانب الوعيد وجانب التخويف بالله عز وجل والخشية، لأن هذا يردعه. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان.